بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أولًا ملحوظة وصلتني من قسم الأخوات وفقنا الله وإياهن لكل خير: إذا حضر الدرس بطل الهرس. إذا حضر الدرس بطل الهرس. الصحابة كانوا يستمعون للنبي عليه الصلاة والسلام وكأنما على رؤوسهم الطير، والانشغال بالطعام والشاي والقهوة ونحو ذلك في الدروس ليس من أدب العلم ولا من تعظيم قول الله ولا قول رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. إنما الإنسان ينصت ويستمع ويدون ويستفيد، ولا يشوش على غيره ولا ينشغل بغير ما جاء به. ولعل تمر علينا بعض الأمور والآثار في هذا نذكرها لكم لاحقا بإذن الله. نرجع لدرسنا وكتابنا المبارك، الكتاب الموسوم برياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله وجزاه عنا خير الجزاء. وصلنا إلى الباب 17 بعد 200، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. باب وجوب صوم رمضان. الصوم، قال النووي رحمه الله في المجموع، في اللغة الإمساك، ويستعمل في كل إمساك. يقال صام إذا سكت، وصامت الخيل وقفت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فترك التكلم يسمى صياما. يقول يستعمل في كل إمساك. وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص، يرحمكم الله. إمساك مخصوص يعني إمساك بنية وتعبد عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب وشهوة النساء وغير ذلك، في زمن مخصوص في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص، شخص مسلم عاقل بالغ قادر خال من الموانع بحيث يكون مقيم والمرأة تكون طاهرة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الصيام في اللغة مصدر صام يصوم ومعناه أمسك، وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف، لأن كثيرا من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون الإمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد حتى لا تكون مجرد حركات أو مجرد إمساك بل تكون عبادة. وصوم رمضان أيها الأفاضل فرض بالإجماع وركن من أركان الإسلام، وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وقال النووي رحمه الله، وأنا أكثر من نقولات الإمام النووي في شرح رياض الصالحين لسبب واحد ظاهر، وهو أن المؤلف هو النووي، وأفضل ما يشرح به كلام كتاب الإنسان كلامه هو، فكلامه في شرح كتابه مقدم على غيره. قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. وقد تدرج الشرع في فرضه. قال ابن القيم رحمه الله: وكان للصوم رتب 3، إحداها إجابه بوصف التخير، وأن تصوموا خير لكم، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة 3. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه مرتبة ثانية. قبلها كان الرجل إذا نام قبل أن يفطر لا يحل له الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخت بالرتبة 3، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله كعادته بعد تبويب يبدأ بالآيات الدالة على ما بوب عليه رحمه الله رحمة واسعة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه آية فرضية الصيام، ابتدأها الله عز وجل بياء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، لينتبه لها المخاطبون، ثم وجه الخطاب لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليعلمهم أن امتثال هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان. كتب عليكم الصيام أي فرض، وعبر بالكتابة للزومه وحتميته، فهو ركن من أركان الدين وأساس في بنيانه، كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا لتسلية أهل الإيمان، فهذه الآية تدل على أن الصيام مفروض على من قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن لا يلزم أن يكون كصيامنا في الوقت والمدة. والإنسان إذا اشترك غيره معه في الأمر الشاق سهل عليه، لذلك يقول العلماء: قوله كما كتب على الذين من قبلكم تسلية، حتى لا يقول قائل كلفنا بهذا العمل الشاق دون غيرنا، فسلان الله بأن هذا الشاق قد شارككم فيه من سبقكم، والأمر إذا عم هان وقته. وأيضا فيها استكمال فضائل هذه الأمة بحيث لم تسبقها أمة في فضيلة، والصوم من أفضل الأعمال وأعظم العبادات التي تحصل بها الأجور، فشارك الله هذه الأمة في هذه الفضيلة حتى لا يفوتها خير لعلكم تتقون. هذا لبيان الحكمة من الصيام وهي تحصيل التقوى، أن تحصل تقوى الله عز وجل بصيامك. فليست الحكمة من الصيام أن تشعر بجوع الفقراء ولا أن تهذب البدن، إنما الحكمة لعلكم تتقون. ثم قال أياما معدودات، لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي أيام قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فرفع عنهم المشقة ولم يفوت عليهما مصلحة الصيام وأجره، فأمرهما بقضاء ما أفطراه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام أخر دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. فعدة من أيام أخر نكرها. وقوله على الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا كان في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل وبين أن يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق، يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل مسكين، فدية عن كل يوم مسكين. قال ابن كثير يعني تفسيران للآية وعلى الذين يطيقونه، هذا في التخير أو أنه في حق من يشق عليه. قال ابن كثير وإما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط يعني عن كل يوم مسكين ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. كم قول؟ منهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، تفطر ثم تقضي وتفدي. وقيل يفديان فقط ولا قضاء، تطعم فقط. وقيل يجب القضاء بلا فدية. وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة، وكثير من كتب ابن كثير مفقودة غير موجودة. وقال ابن القيم: وفرض أولا على وجه التخير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نقل من ذلك التخير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، إنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ودليل هذا من السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. المسافر وضع عنه الصيام في حال سفره، فإذا انقضى من سفره قضى. والحامل والمرضع ظاهر الحديث كذلك، فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر حتما، ولكن إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط. تخاف على نفسها لأنها تأخذ حكم المريض، والمريض ماذا عليه؟ فعدة من أيام أخرى، لا يلزم بغير ذلك، فيأخذان حكم المريض. وإن خافتا على أولادهما وهما في صحة قضيتا وأطعمتا. وهذا مذهب الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم، وهذا هو القول الراجح، أن الحامل والمرضع لهما الفطر، إن خشيتا على أنفسهما فيأخذان حكم المريض فعليهما القضاء فقط. وإن كانت صحيحة، ولكن قال الطبيب الجنين يحتاج إلى تغذية، وإذا صمت تضرر الجنين، فهذه تفطر لمصلحة جنينها ليس لمصلحة نفسها، فتأخذ حكم الصحيح فتلزم بالقضاء والكفارة، فتلزم بالقضاء والكفارة. روى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: وأهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويريدون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. ثم قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هنا يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. والصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو إنزال القرآن العظيم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدنيوية والدينية. وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال. وذلك قال: هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه بالصيام من بين الشهور لاصطفائه بإنزال القرآن، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا جاء الحتم، هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة، أعاد الرخصة للمريض والمسافر، لأنه ذكرهما في البداية، ثم نسخ التخير، وكانت الرخصة للمسافر والمريض متعلقة أيضا بالتخير في أول الآيات. أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا أعاد هذا الحكم هنا؟ لدفع توهم النسخ في جواز الفطر للمريض والمسافر. وهذه الرخصة من باب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ابن كثير: أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. قال: ومعنى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقال السعدي: ولتكملوا العدة، هذا لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته. ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن كثير: أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر، والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. ثم قال: وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، أي الأحاديث الدالة على وجوب الصيام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان. وحديث الأعرابي من نجد الذي سأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأن أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أو بيان عظم فضل الصوم والحث عليه. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي قوله الصوم لي فضل عظيم للصوم، لأنه لا يضاف إليه إلا أكرم الأمور وأفضل الأعمال. إلا الصوم فإنه لي، قال فيه فضل عظيم للصوم، لأنه لا يضاف إليه إلا أكرم الأمور وأفضل الأعمال. وذهب أكثر العلماء أن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم لي أي خالصا لي، لأنه عبادة لا تظهر على الجوارح ولا يعلمها إلا الله، فالصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. فخص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب، وذلك لأن جميع العبادات تظهر بفعلها ولا تكون إلا بالحركات. إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس، فالصوم لا يدخله الرياء بفعله، وإن كان قد يدخله الرياء بالقول، كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم، فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار، بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها. وقوله وأنا أجزي به، قال النووي رحمه الله: بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. يعني في رواية مسلم ذكرها النووي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. يعني الصوم يتجاوز أجره 700 ضعف، لا يعلم أجر الصيام إلا الذي يتولى الإعطاء عليه. فالكريم إذا قال أنا أتولى الإعطاء به اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وقال ابن حجر رحمه الله: قال ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وقال البغوي رحمه الله: قال أبو عبيد: إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاءه، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فيكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن المطعم والمشرب، فيقول أنا أتولى جزاءه على ما أحب من التضعيف لا على كتاب له. فجزاء الصوم لا يعلمه إلا الله، ولذلك بوب ابن خزيمة على هذا الحديث في صحيحه بقوله: باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب، إذ الصيام من الصبر، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام أفضل عمل. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا عل له، أي لا شيء يعدله في كثرة الأجور. وفي رواية قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وتكرار الجواب بنفسه على نفس السؤال يدل على أنه متفرد بهذا الأجر، لا يشاركه غيره فيه، أي الصوم. قوله: والصيام جنة، قال النووي بضم الجيم، ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضا من النار. يعني جنة من ماذا؟ جنة من الآثام والرفث، فيمنع صاحبه من ذلك، ثم أيضا هو حجاب وجنة من النار. وإن كان الأولى تقديم جنة النار لأن أعظم، والحديث ورد بها. قال ابن حجر: زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد: جنة من النار. وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة: جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار. وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، فالصوم جنة أي جنة من النار. قال: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وقال عياض في الإكمال: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي، أي النووي قال جنة من النار وجنة من الآثام، وابن عبد البر جزم أن معنى جنة فقط من النار. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. قوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قال ابن عبد البر: الرفث هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء، وأن تغضب صاحبك بما يسوءه، والمراء ونحو ذلك كله. الأصل في الرفث ما يتعلق بالنساء من الجماع ومقدماته، هذا الرفث. ولكن هنا العلماء يعممونه لأحاديث كثر. قال ابن حجر: المراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا، ويحتمل أن يكون لما هو عام منها. قوله: ولا يصخب. قال النووي: هو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل. وقال ابن حجر: والصخب الخصام، والصياح والمراد بالنهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم، وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضا. وقال ابن بطال قال الداودي تخصيصه في هذا الحديث ألا يرفث ولا يجهل، وذلك لا يحل في غير الصيام، وإنما هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل، فينبغي للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما عظم الله ورسوله، ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام. وقال غيره واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة، وإن كان مأمورا أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح. وهنا يرد على الظاهرية أن كل معصية في الصيام تبطله، والصحيح أنها تنقص أجره أو تبطل أجره. ولا يجهل في الرواية الأخرى قال النووي والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. قوله فإن سابه أحد أو قاتله، في رواية فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، وفي رواية وإن شتمه إنسان فلا يكلمه، وفي رواية عند أحمد فإن سابه أحد أو ماراه أي جادله، ولابن خزيمة فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فاجلس، ولأحمد والترمذي فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، وللنسائي من حديث عائشة وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. هذه الروايات ذكرها ابن حجر في الفتح، فالمراد بالمقاتلة المشاتمة، فالقتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب، ويؤيده يقول ابن حجر ما ذكرت من الألفاظ المختلفة فإن حاصلها يرجع إلى الشتم، فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله إني صائم. وقال نووي ومعنى قاتله نازعه ودافعه. وقوله فليقل إني صائم،
كم باقي من الوقت؟ 11 دقيقة.
فليقل إني صائم، هل يقول بلسانه أو في نفسه؟ العلماء جماهيرهم يقولون إن كان في الفرض يقول بلسانه يذكر نفسه وغيره، وإن كان في نافلة يقول في نفسه. فليقل إني صائم إني صائم، بقي كلام في هذا لن نستطيع أن ننهيه. يقول الشيخ بقي 11 دقيقة، أنا عندي 15 دقيقة صح؟ 15؟ 10؟ 10 خلاص نكتفي بهذا حتى من عنده أمر يصلي في مكان الذي يريد. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.